السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فنواصل حديثنا معاشر الفضلاء في كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن باب اللقطة. المؤلف رحمه الله تعالى في آخر الباب كما مر معنا في الدرس الماضي، ولعلي استعجلت في شرحها فأشكل على بعض الإخوة بارك الله فيهم، فنعيدها لا بأس من إعادتها، هذه المسألة الأخيرة، وهي قول المؤلف: وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. إن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. ذكرنا قلنا أنه يفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ماذا؟ إن هلكت، يقول اللقطة في حول التعريف، في زمن التعريف، في السنة التي يعرف اللقطة فيها، إن هلكت من غير تعد فلا ضمان فيها. يعني قلنا كأنه يقول ماذا؟ يقول إن كان بعد زمن التعريف وكان من غير تعد ففيها ضمان، فيها ماذا؟ ضمان. هذا الذي يفهمه هو قول عند الفقهاء، واضح؟ يعني نلخص المسألة حتى تتضح لكم الصورة أكثر. نقول إذا هلكت اللقطة وتلفت في زمن التعريف، في زمن التعريف، الزمن الذي هو يعرفها فيه، السنة، الحول، إن هلكت منه يعني من غير تعد منه ولا تفريط، لم يتعد ولم يفرط، فلا ضمان عليه. واضح؟ واضح هذا؟ يعني في خلال السنة وجد اللقطة، التقط هذه اللقطة، عرفها في خلال هذه السنة، خلال هذه السنة ما جاء صاحبها فتلفت هذه اللقطة، ما تعدى هو ولا فرط في أمر حفظها، فلا ضمان عليه. طيب، إن حصل منه تعد أو تفريط عليه ماذا؟ عليه الضمان. هذا في الزمن، في زمن التعريف، في الحول. طيب، بعد زمن الحول إن كان بتعد وتفريط فعليه ماذا؟ فعليه الضمان. فعليه ماذا؟ الضمان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جاء صاحبها أخذها أو فهي له. واضح؟ فإذا تعدى وفرط في ما بعد الحول فعليه الضمان. طيب، الخلاف أين حصل؟ فيما بعد السنة، بعد الحول، بعد زمن التعريف، إذا لم يكن ماذا؟ مفرطا ولم يتعدى. هذا الذي حصل فيه الخلاف. المؤلف اختار ماذا؟ القول بأن عليه الضمان. وقلنا الصواب في هذا أنه ماذا؟ أنه لا ضمان عليه، لا ضمان عليه، لأنه لم يتعدى ولم يفرط. فإذا ملخص، قلنا ملخص القول في هذه المسألة أنه إن لم يحصل منه تعد ولا تفريط، سواء كان في زمن التعريف أو بعد زمن التعريف، فلا ضمان عليه. واضح؟ أما إن حصل منه تعد وتفريط فعليه الضمان، سواء كان في زمن التعريف أو بعد زمن التعريف. واضحة يا مشايخ؟ واضحة؟ هذه المسألة التي يعني لعلنا أسرعنا قليلا في الدرس الماضي وما اتضحت عند البعض، ولكن أظن الآن واضحة. طيب، شيخ، السؤال تفضل. نعم، بارك الله فيك. بالنسبة، الله يحفظكم، الله يحفظكم ويحفظ السائل، بالنسبة للقطة الحرم يا إخوة، هذه جاء النص فيها، جاء النص فيها أنها لا تحل، لا تحل لقطة الحرم. واضح؟ فهي إذن لا يقال فيها كما يقال في سائر اللقطة، لا يقال في لقطة الحرم كما يقال في سائر اللقطة أنه يعرفها سنة، لا، هذه لا تحل له ولا يأخذها ولا يعني يمتلكها كما جاء في يعني في أحكام اللقطة التي مرت معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على هذا وأنه بيّن أنه لا تحل لقطتها، لقطت يعني الحرم، فإذا لقطت الحرم لا تحل ولا يعني تجوز له أن يأخذها، واضحة؟ فهذه مستثناة من أحكام اللقطة، مستثناة من ماذا؟ من أحكام اللقطة، هذه في سائر الأماكن. طيب نقرأ اليوم في فصل في اللقيط.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. واللقيط هو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته وإسلامه.
نعم، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى كلام وإلى مسألة قريبة من مسائل اللقطة، وهي ما يسميها الفقهاء بمسألة اللقيط. ما هو اللقيط؟ قالوا هو الطفل المنبوذ، الطفل المنبوذ، وهو كما يعني عرفه المؤلف، قال طفل، قال ماذا؟ طفل، يعني أي أنه لا يميز، لا يميز. منبوذ قد نبذه يعني أهله أو ضل عن أهله، يعني لا يشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون بمعنى أنه قد نبذه أهله، حتى لو كان ضالا عن ماذا؟ عن أهله، كان يتعرض مثلا لسرقة أو اختطاف أو نحو ذلك، يؤخذ من والديه ويرمى في أي مكان، فهو إذن مجهول ماذا؟ مجهول النسب، مجهول النسب، سواء كان قد نبذ أو ضل عن ماذا؟ ضل عن أهله، فإذن هو طفل، وفي الغالب أنه لا يميز، لأنه لو كان يعني مميزا أو كان غير بالغ فبعض الفقهاء لا يسميه لقيطا، لأنه صار عنده ماذا؟ عنده تمييز. الشاهد أنه طفل لا يميز، نبذ أو ضل، نبذ أو ماذا؟ أو ضل، فهو مجهول النسب، مجهول النسب، لا يعرف نسبه. طيب ما هي الأحكام المترتبة على هذا الطفل الذي هو مجهول النسب والمنبوذ؟ قال: محكوم بحريته. فإذا أول هذه الأحكام أنه حر، أنه ماذا؟ حر، لأن الأصل في الإنسان ماذا؟ الحرية أم الرق؟ الحرية. الأصل فيها الحرية، الأصل فيه ماذا؟ الحرية. فإذا قال هو ماذا؟ هو حر، هو حر. والفقهاء رحمهم الله تعالى يستندون في هذه المسألة، في مسألة الحرية والمسائل التي ستأتي بعد ذلك، على فتوى عمر رضي الله عنه حينما قال للرجل الذي لقي طفلا فأخذه، فلما يعني عرف هذا الرجل لعمر وقيل عن هذا الرجل إنه رجل صالح، إنه رجل صالح، وأخذوا منه أنه يشترط في من يعني يحتفظ ويرعى ويتولى رعاية اللقيط أن يكون ماذا؟ صالحا، عدلا، مسلما عدلا، لأن عريف عمر يعني الذي كان معه قال لعمر، قال إنه رجل صالح، إنه رجل صالح، لما أراد أن يسأله عن هذا الطفل الذي لقيه قال إنه رجل صالح، فقال عمر رضي الله عنه: أكذلك هو؟ قال: نعم. قال: اذهب، فهو حر، فهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، أو قال رضاعه. فإذا أخذوا من هذه الفتوى من عمر رضي الله عنه، أخذوا منها عدة أحكام. أولا قالوا أن يكون من يتولى رعاية الطفل هذا اللقيط أن يكون ماذا؟ مسلما عدلا، لأنه قال إنه صالح. الثاني أثبت له ماذا؟ الحرية، فهو إذن حر وليس مملوكا، وليس ماذا؟ مملوكا، لأن الأصل في الإنسان أن يكون ماذا؟ حرا. قال: ولك ولاؤه، لك ماذا؟ ولاؤه، هذه ستأتينا بعد يعني قليل في المسائل التي ستأتي، وهذه يترتب عليها ما لو مات هذا الطفل وكان له مال، هذه يعني هذه الأموال ستذهب إلى من؟ من الذي سيرثه؟ قال فلك ولك ولاؤه وعلينا نفقته. وكذلك مسألة النفقة على من تكون؟ هل على بيت المال أو على يعني الملتقط؟ فهذه الأحكام أخذوها من حديث عمر ومن فتوى عمر رضي الله عنه، والحديث أخرجه البيهقي. طيب، فإذا أول مسألة قالوا محكوم عليه بأنه ماذا؟ بأنه حر. هذه المسألة الأولى. قال وإسلامه، فإذا يحكم كذلك بأن هذا الطفل اللقيط ماذا؟ هو مسلم، هو مسلم. الفقهاء من الحنابلة وغيرهم تكلموا عن مسألة وجود هذا اللقيط في دار الإسلام أو في دار الكفر، فإن كان في دار الإسلام فلا شك أنه طفل مسلم، وإن كان في دار الكفر فقالوا كذلك هو على ما عليه تلك الدار من الكفر. ولكن الذي يظهر والله أعلم كما هو يعني ترجيح بعض مشايخنا، قالوا بأن هذا الطفل الأصل فيه أنه قد ولد على ماذا؟ على الفطرة. كل مولود يولد على ماذا؟ على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الطفل له حكم ماذا؟ الحرية، وله حكم كذلك الإسلام، له حكم ماذا؟ الإسلام، فهو بحسب من ينشئه ويربيه ويرعاه، فإذن هو محكوم له على الصحيح بأنه مسلم، على الصحيح بأنه ماذا؟ مسلم. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: وما وجد عنده من المال فهو له، وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا.
نعم، قال وما وجد عنده من المال فهو له لهذا اللقيط، فهو له أي قد يوضع هذا الطفل وبجانبه شيء من الأموال، أو قد لف بشيء مثلا من الثياب أو نحو ذلك، أو وضع على دابة أو على شيء من هذه الأمور، ويكون معه مثلا قيمة من أموال ونحو ذلك، فهذه كلها ماذا؟ له، كلها له لهذا اللقيط، يعني من التقطه فهذه الأموال تكون لمن؟ تكون لهذا الطفل اللقيط، ولا يعني وليست لغيره. قال فهو له وولايته لملتقطه كما قال عمر: ولك ولاؤه، ولك ماذا؟ ولاؤه. قال إذا كان مسلما عدلا، من أين أخذوها؟
من فتوى عمر،
من قول عمر رضي الله عنه إنه ماذا؟ أهو كذلك؟ يعني هل هو رجل صالح؟ قالوا نعم. طيب، لماذا فرق الفقهاء هنا بين اللقطة فيما لو كان طفلا أو كان متاعا أو أجلكم الله مثلا حيوانا أو نحو ذلك؟ لماذا فرقوا في اللقطة الأخرى؟ ما اشترطوا أن يكون مسلما عدلا أو يكون رجلا صالحا، وهنا اشترطوا ماذا؟ الصلاح. ما السبب؟
تربية الطفل.
أحسنت، لأنه سيترتب عليه تربية الطفل، تنشئته. إن كان هذا فاسقا ليس بعدل فلا يعني يمكن من تنشئة ماذا؟ تنشئة هذا الطفل، سينشئه ويربيه على ما هو عليه من الانحراف. وأما إن كان صالحا فهو أولى بأن يعني يربي هذا الطفل وينشئه. فإذن بالنسبة لملتقطه إذا كان مسلما عدلا يقال نعم له ولايته. طيب، ما معنى أن له ولايته؟ سيتحدث عنها، ما أريد أني أستعجل في هذا لأنه سيتحدث عنها بعد قليل في مسألة لاحقة. فيكون له ولايته، ولايته لملتقطه. طيب شيخ تفضل.
ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه،
ونفقته من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه. النفقة هل هي على بيت المال أو على الملتقط؟ الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا بأنها على بيت المال، وكذلك الذي جاء في قول عمر: وعلينا نفقته، أو قال: وعلينا رضاعه. هذا إذن هو الصواب. طيب، لو ما وجد له نفقة من بيت المال أو ما أنفق عليه من بيت المال، هل يترك؟ أو تكون نفقته من باب فرض الكفاية على من علم بحاله، ماذا يقال؟ يقال إنها تكون فرض كفاية على من علم بحاله وعلم أن هذا الطفل بحاجة إلى رعاية ونفقه، وأن هذا الملتقط لا يمكنه أن ينفق عليه لفقره وشدة حاجته، فإذن لابد أن يقوم بهذا بعض المسلمين حتى تسقط ماذا؟ يسقط الإثم عن البقية، لأن نفقه هنا على من علم بحال هذا الطفل النفق عليه من باب فروض ماذا؟ الكفايات، من باب فروض الكفايات. تفضل الشيخ.
وما خلفه فهو فيء.
نعم، قال ما خلفه فهو فيء. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا مات هذا الطفل، أو حتى لو أنه كبر وبلغ الطفل هذا بلغ وصل إلى سن البلوغ ويعني بعد ذلك صار رجلا ولم يكن له لا زوجة ولا أبناء ومات، فماله لمن؟ قال ماله فيء. ما معنى فيء؟ يعني ماله يرجع إلى بيت مال المسلمين، يرجع إلى بيت مال المسلمين. هذا على قول، والصواب والله أعلم هو أن المال يرجع إلى ملتقطه ومن قام بماذا؟ برعايته وحضانته ونحو ذلك، فالمال يرجع إلى هذا. وهذا الذي يفيدنا، يعني يستفيده من قول ولك ماذا؟ ولاؤه. ولك ولاؤه، الولاء يكون لك، وكذلك إذن ما يترتب عليه من ميراث فإنه سيرجع إلى من؟ سيرجع إلى هذا الذي قد التقطه وقام بحضانته ورعايته. طيب، هل هذا الكلام كذلك يقال فيما لو تزوج هذا الطفل وكان له زوجة وأولاد ومات عنهم؟ لا، إذا وجدت الزوجة والأولاد فإن الميراث ينتقل إلى من؟ ينتقل إلى الزوجة والأولاد، لأنه لا يعني أب له ولا أم، فإذن بقيت الزوجة والأولاد فيكون يعني لهم من ميراثه، هذا إذا كان على هذا الحال، يعني إذا كان قد كان له أولاد. طيب،
ومن ادعى نسبه ألحق به إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه.
طبعا عفوا، قبل أن ننتقل لهذه المسألة كذلك السابقة في مسألة أن ما خلفه فهو فيء، هذا القول الثاني الذي ذكرناه ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هو الذي اختاره شيخ الإسلام، وهو أن المال إنما يعود لمن؟ إنما يعود لملتقطه. الفقهاء رحمهم الله تعالى هنا طبعا استندوا على حديث ضعيف وهو في السنن، أن المرأة تحوز ثلاث مواريث، المرأة تحوز ثلاث مواريث: لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت عليه. المرأة تحوز ماذا؟ ثلاث مواريث: لقيطها وعتيقها يعني المولى الذي كان عندها واعتقت، وولدها الذي ماذا؟ لاعنت عليه. فهذه المرأة تأخذ ميراث هؤلاء الثلاثة، ميراث من يعني التقطت اللقيط والعتيق والولد الذي لاعنت عليه ولم يلحق بأبيه لوجود الملاعنة بينها وبين ماذا؟ زوجها، أن الزوج لم يعترف به وهي قد اعترفت به وحصلت الملاعنة، فهو يلحق بها، فإذن لها ميراث هؤلاء الثلاثة. طبعا هذا الحديث الذي استندوا عليه حديث ضعيف، لكن أهل العلم قالوا بأن هذا الذي قد قام بحضانته ورعايته وتربيته هو أولى بأي شيء؟ أولى بميراثه من أن يذهب فيئا، هو أولى من أن يذهب الميراث إلى بيت المال. وكذلك هذا الذي يستفاد من كونه أن ولاءه لهذا الذي قد حضنه ورباه ورعاه. طيب، الذي بعده الشيخ.
ومن ادعى نسبه ألحق به إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه.
نعم، عندك مختصر، عندي لعله فيه طول في الكلام. قال ومن ادعى نسبه ألحق به ويتبع الكافر نسبا لا دينا، ويتبع الكافر نسبا لا دينا، لأنه محكوم بإسلامه بالدار، فلا يزول ذلك بدعوى كافر، إلا أنه إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه. ما معنى هذا؟ قال: إذا ادعى أحد أن هذا الطفل المنبوذ، أن هذا الطفل له، فما هي المصلحة بالنسبة لهذا الطفل؟ أن يترك مجهول النسب أو أن يلحق بمن ادعى أنه ولده؟ المصلحة والأحظ لهذا الطفل أن يلحق ماذا؟ أن يلحق بمن ادعى نسبه، طبعا مع البينة. مع ماذا؟ مع البينة. طيب، هل هذا سواء لو كانت يعني كان المدعي رجلا أو كان أو كانت امرأة؟ يقال يختلف الحال. يختلف ماذا الحال؟ لو كان رجلا وادعى أن هذا الولد هو ولد له، فإنه لا بأس بأن ماذا يلحق به، وهو أفضل وأصلح لحال هذا الولد من أن يترك مجهول النسب، فإذن يلحق بهذا الرجل. طيب، لو كانت التي ادعته امرأة والزوج لم يعترف، فهل يلحق هذا الطفل بهذه المرأة أو لا يلحق؟ خلاف بين الفقهاء. خلاف بين ماذا؟ بين الفقهاء. منهم من قال نعم يلحق بالمرأة، والصواب الذي يعني اختاره عدد من أهل العلم أنه لا يلحق بالمرأة إذا كانت ذات زوج. لماذا لا يلحق؟ قالوا لأنه لا فائدة من ماذا؟ لا فائدة من إلحاقه بها، والزوج لم يعترف ماذا؟ لم يعترف به. واضح؟ ثم كذلك فيه إلحاق الضرر بالزوج، واضح؟ وبعائلة هذه المرأة. فإذن الصواب هو أنه لا يلحق الطفل في مثل هذه الحالة إن لم يعترف به الزوج، فلا يلحق بالمرأة. لا يلحق ماذا؟ بالمرأة، لأنه لو ألحق بها فإنه لن ينفعه في مسألة ماذا؟ في مسألة النسب، لن ينتفع به في مسألة ماذا؟ النسب. فإذن في مثل هذه الحالة يقال أنه لا يلحق بها. أما إذا كان الذي ادعاه رجلا فيقال نعم إنه يلحق بهذا الرجل. طيب، هذا عرفنا بالنسبة للرجل والمرأة. طيب، بالنسبة للمسلم أو الكافر، هل يلحق الطفل بالكافر كذلك؟ يقال نعم يلحق به نسبا لا دينا. يلحق به ماذا؟ نسبا لا دينا، يعني يقال هذا الطفل ابن فلان الذي هو ليس يعني بمسلم، هو كافر، يلحق به نسبا، لكنه من حيث الدين قلنا في بداية الأحكام أن هذا الطفل قد حكم له بأي شيء؟ بالإسلام. حكم له بالإسلام، والإسلام كما يقول الفقهاء يعلو ولا يعلى عليه، فلا تكون ولاية لهذا الكافر على المسلم. فإذن في مثل هذه المسألة إن ادعى نسبه ألحق به ويتبع الكافر نسبا لا دينا، لأنه محكوم بإسلامه بالدار على يعني خلاف كما سبق، وإلا الأصل أنه يحكم بإسلام هذا الطفل لأنه طفل يولد على الفطرة، فلا يزول ذلك بدعوى كافر، إلا أنه إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه، بمعنى أنه لا تكون يعني ولاية لهذا الكافر على المسلم، والله تعالى أعلم. هذه إذن مجمل المسائل التي يعني يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسألة اللقيط. تفضل شيخ. نفس الشيء، هو المقصود باللقيط هو يعني ما يكون من ولد زنا أو يكون يعني من طفل قد ضل عن أهله أو سرق أو يعني اختطف من أهله أو نحو ذلك. كل هذه الأحكام تشمله ماذا؟ لفظة اللقيط. واضح؟ سواء كان ولد يعني زنا أو كان من ولد نكاح صحيح لكنه سرق من أهله، وهذه للأسف كثيرا ما تحصل، يعني يكون الرجل له أعداء وله أحد من الناس قد يتربص به فيسرق هذا الطفل ويرميه في أي مكان فيلتقطه بعض الناس فيكون ماذا؟ فيكون هذا الطفل مجهول النسب، قد يقدر له أن يلقى يعني أهله وقد لا يقدر له أن يلقى أهله. فإذا في كل هذه الأحكام يسمى ماذا؟ لقيط، يعني لا يشترط أن يكون اللقيط فقط محصور على ماذا؟ على ابن الزنا، لا، قد يشمل ابن الزنا ويشمل كذلك غيره مما يعني كان من نكاح صحيح، ولا جرم يعني على هذا الطفل، فهو قد يعني ولد على هذه ولد وهو قد قدر الله عز وجل عليه مثل هذه الحالة، فينبغي على من يعني كان في مثل هذه الأحوال أو من يعني من الناس قد تظلم الدنيا في أعينهم إذا ولدوا على هذه الحال، ولكن هذا للأسف من تلاعب الشيطان، فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا تزر وازرة وزر ماذا؟ وزر أخرى. على المسلم أن يسعى فيما فيه فائدته ومصلحته ومنفعته الأخروية، لأنه إن مات فسيحاسب على ماذا؟ على عمله، على ماذا؟ على عمله، فلا يشغله هذا الأمر عن ابتغاء ما هو الأفضل بالنسبة له، لأن بعض الناس ممن حصلت لهم مثل هذه الأمور وقد لا يكون ابن زنا، لكنه قد خطف عن أهله ونشأ في هذه الدنيا لا يعرف أحدا، يعرف من رباه فقط، فيأتيه الشيطان و يدخل عليه من الشرور ومن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى وسوء الظن بالناس ما يجعل الدنيا مظلمة في عينه، فلا يتركه يعني في عمل صالح إلا ويفسد عليه من هذا الفكر ومن هذه الجهة، فينبغي على يعني على هؤلاء ألا يلتفتوا لمثل هذه الأمور، فهذا قدر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد أمرك أيها العبد وأيها المسلم أن تعمل صالحا لتلقى الله سبحانه وتعالى بأجر عظيم ويكون ثوابك ماذا؟ عظيما عند الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون أصله كذا وفصله كذا ونحو ذلك فهذه لن تقدم ولن تؤخر في مسألة ماذا؟ في مسألة حسابه وموقعه من الجنة أو من النار، فهذه لن تقدم ولن تؤخر شيئا، إنما هي لمعرفة الأنساب ولتعارف الناس ونحو ذلك. أما الذي ينفع ويكون فيه نجاته وتكون فيه سعادته هو عمله، إما صالحا وإما شقيا، إن من الدنيا على طريقي إما إلى الغساق أو إلى الرحيق، فالمسلم إن جعل همه إرادة الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة لم يلتفت لمثل هذه الأمور وسلته وواسته مثل هذه الظنون الطيبة والظن بالله الظن الحسن، سلته وواسته عما قد أصابه من أحزان ومن نكد هذه الدنيا ومن يعني سوء خلق يعني من ارتكب في حقه جرما أو نحو ذلك، والله سبحانه وتعالى المعين. طيب نبدأ اللي بعدها الشيخ تفضل.
قال المصنف رحمه الله: باب السبق. تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها، ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.
نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السبق. باب السبق بفتح الباء، أي هو العوض الذي يجعل في ماذا؟ في المسابقات، العوض المالي الذي يجعل في ماذا؟ في المسابقات. أما لو قلنا السبق فماذا نقصد به؟ السبق بتسكين الباء، فنقصد به ماذا؟ المسابقة نفسها، السباق نفسه، واضح؟ فإذن السبق هو بمعنى المسابقة، وأما السبق هو العوض الذي يعني يؤخذ في مثل هذه المناسبات ومثل هذه المسابقات. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى بدأ طبعا بمسألة الجواز ونحو ذلك، لكن يقال هل هذا السبق هل هو مشروع يقال دل على ذلك الكتاب والسنة. من الكتاب ما جاء في سورة يوسف، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. فإذن مسألة السبق هذه قد جاءت في ماذا؟ في كتاب الله عز وجل. كذلك بالنسبة للسنة جاء السبق كذلك منصوصا عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حينما سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل من الحفياء، موضع في خارج المدينة، إلى ثنية الوداع، هذه الخيل التي قد ضمرت. تضمير الخيل هو بمعنى ماذا؟ بمعنى تسمينها وإعطائها الأكل، ثم بعد ذلك يعني تنحيفها وإركاضها ونحو ذلك حتى تتعود على ماذا؟ على السبق. فسابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل يعني في من الحفياء، منطقة في خارج المدينة، إلى ثنية الوداع، هذا الخيل التي ضمرت. وأما الخيل التي لم تضمر فجعل المسافة من يعني من الثنية إلى مسجد بني زريق داخل المدينة. فهذا قد دل إذن عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما في المسابقات الأخرى، بالنسبة للمسابقات الأخرى التي ليس فيها عوض، ليس فيها سبق، ليس فيها جعل مالي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه سابق عائشة رضي الله عنها، سابقها في أول الأمر فسبقها فسبقته رضي الله عنها لأنها كانت خفيفة اللحم، ثم بعد ذلك سابقها النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة فسبقها لأنها كانت قد يعني صارت أثقل رضي الله عنها، فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها هذه بتلك. كذلك سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان يسابق غيره من الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أبو عبيدة رضي الله عنه سابق شابا وقال من يراهنني، يعني من يسابقني، فقال أحد الشباب قال أنا إن لم تغضب، أنا أسابقك يعني إن لم تغضب، فسابقه على الخيل أبو عبيدة رضي الله عنه حتى إن ضفائره لا يعني تتحرك من ماذا؟ خلف رأسه. كذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يراهنون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة السبق يعني بالخيل ونحو ذلك. فإذن هي المسألة ماذا؟ المسألة ثابتة ومشروعة، ولا إشكال في مسألة ماذا؟ في مسألة السبق، خاصة في مسألة يعني السبق على الخيل والإبل، وكما جاء في الحديث فهذه مشروعة وقد جاءت فيها النصوص الشرعية. طيب، قال تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها، تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها. المؤلف رحمه الله تعالى كأن هنا يريد أن يختصر لك الكلام، ويأتي بالكلام المفيد في مثل هذه المسائل، يعني كأنه يقول لك هذا اللهو والذي يعني والمسابقات التي يدخل فيها الناس هناك منها ما يجوز فيه الجعل العوض المالي ما يجوز، ومنها ما لا يجوز. واضح؟ منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز أن يكون فيه هذا العوض المالي، لأن المسابقات بين الناس وما يعني يلعب به الناس أو يلهون به منه ما هو محرم لا يجوز لهم الدخول فيه، لا بجعل ولا بغير جعل، كما يذكر الفقهاء مثلا اللعب بأي شيء بالنردشير كما يعني نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اللعب هو ممنوع منه سواء كان بعوض أو كان بغير عوض. فهذا لا يتكلم عنه المؤلف، لكن المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن أنواع أخرى من المسابقات، إنما هي الأصل فيها الجواز، لكن لا يكون عليها جعل، لا يكون عليها عوض مالي، مثل الجري والمصارعة ونحو ذلك، مما يعني لا يترتب عليه كذلك من أحكام أخرى قد تغير حكمه من الإباحة إلى النهي. فإذا هذه المسائل لا بأس بها، لأنها من اللهو المباح، من اللهو ماذا؟ المباح. لكن لا يجوز كذلك أن يجعل عليها أي شيء، أن يجعل عليها عوض مالي. فإذن الآن صارت عندنا صورتان، صح؟ الصورة الأولى قلنا أنها محرمة لا بعوض ولا بغير عوض، الصورة الثانية تجوز إن كانت بغير عوض، واضح؟ الصورة الثالثة وهي التي سيتكلم عنها، وهي التي تجوز ماذا؟ بعوض وبغير عوض، تجوز بعوض وبغير ماذا؟ بغير عوض. قال: إلا في الخيل والإبل والرمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل يعني الرماية، في السابق كانت الرماية بالسهام، ويرحمك الله، والآن في أيامنا الرماية بالأسلحة المعروفة. فالمسابقات في مثل هذه الأمور جائزة. لماذا؟ لأنها قالوا من تدريب المسلم وإعداده للدفاع عن دينه وعن بلده، والله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فالمسلم عليه أن يكون مستعدا للدفاع عن دينه، عن بلده المسلم. هذه من الأمور التي يشجع عليها الإسلام، ولو كانت بأي شيء، بعوض مالي، بعوض ماذا؟ مالي. فإذن لا سبق إلا في نصل أو خف، والخف ماذا؟ هو المقصود به سباق ماذا؟ الإبل، أو حافر، والحافر هو الذي يكون لأي شيء؟ للخيل. فإذن المسابقات إن كانت في هذه الثلاثة، في الرماية أو في الإبل أو في الخيل، فهي إذن جائزة، سواء كانت بعوض أو كانت بغير ماذا؟ بغير عوض، سواء كانت بعوض أو بغير عوض. طيب، هل هي محصورة في هذه الثلاثة، أو يمكن أن يقاس عليها كذلك المسابقات، مثلا ما يسميه الآن الناس الثقافية، أو تدخل فيها ما يسمى بمسابقات حفظ القرآن أو حفظ السنة النبوية، أو ما يتعلق بالفقه الإسلامي، أو ما يتعلق مثلا باللغة العربية أو نحو ذلك، هل يدخل فيها؟ خلاف بين الفقهاء، خلاف ماذا؟ بين الفقهاء، كما يعني رأيتم أن المؤلف وكثير من أهل العلم ذهبوا إلى أنها لا تدخل في هذا، في هذا الباب، وأنه لا يجوز السبق فيها، واضح؟ إلا أن ابن القيم رحمه الله تعالى وعدد من أهل العلم ذهبوا إلى جواز السبق في أي شيء، حتى في مثل هذه المسائل التي هي قد تكون من باب يعني زيادة معرفة الإنسان بمسائل دينه، أو في حفظ كتاب الله، أو في حفظ السنة، أو نحو ذلك، فهذه لا بأس بها. وكما يعلل يعني أهل العلم، يقولون بأن إعداد المسلم إنما يكون بالسيف والسنان، ويكون كذلك بأي شيء بالعلم والبيان. والإعداد العلمي والإعداد بالبيان لا شك أنه كذلك قد يكون أعظم من الإعداد بأي أمر، بمسائل السيف والسنان. فهذا الذي ينبغي أن يعني يكون عليه المسلم، أن يكون مستعدا حاضرا في الدفاع عن دينه بالحجة والبرهان وبالعلم النافع الذي يعلمه للناس. فإذا إذا حصل السبق في مثل هذه المسابقات، في حفظ القرآن أو السنة أو نحو ذلك، فالصواب أنه ماذا؟ أنه لا بأس بها، والصواب ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى خلافا لما ذهب إليه المؤلف أو غيره من يعني من الفقهاء. طيب تفضل الشيخ اللي بعده.
فإن كان الجعل من غير المستبقين
نعم جاز. الآن سينتقل المؤلف إلى مسألة، وهي من الذي يجوز له أن يدفع هذا العوض ومن الذي لا يجوز؟ واضح؟ الآن ذكر لك المسألة وقال أن السبق لا يجوز إلا في هذه الأمور، وقلنا على الصواب كذلك إذا كانت مما يستعان به على معرفة الدين وبيان منزلة هذا الدين أنها تدخل كذلك في هذه الأبواب، أنه جائز المسابقة فيها. طيب هذه الأمور من هو الذي يجوز له أن يدفع هذا العوض ومن الذي لا يجوز له أن يدفع هذا العوض؟ هذا الذي سيأتي الآن في كلامه.
فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما، وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرزه ولا شيء له سواه، وإن سبق الآخر أخذه، وإن أخرج جميعا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رمييهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن من أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه.
أحرز سبقه،
أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه، ولا
نعم.
بد
يكفي. إذن هنا انتقل إلى مسألة جديدة، قلنا من الذي يجوز له أن يأتي بهذا العوض المالي السبق ومن الذي لا يجوز. المؤلف رحمه الله تعالى أشار لك إلى ثلاث صور، إلى ثلاث صور: إما أن يضع هذا العوض المالي شخص هو خارج عن المتسابقين، إذا كان المتسابق زيد وعمر، لكن الذي يضع الجائزة شخص آخر، شخص ماذا؟ آخر هو الذي سيضع الجائزة، يعني سواء كان الإمام أو نائبه كما يعني يذكر بعض الفقهاء، والصواب حتى لو كان غير الإمام، غير الحاكم أو من ينوب عن الحاكم، حتى لو كان يعني من غيرهما، لأن البعض من الفقهاء قالوا ماذا؟ قالوا إنه إذا كانت الجائزة من الإمام ونائبه فلا بأس، لكن إن كانت من غير الإمام أو نائبه فلا، لكن الصواب يقال سواء كانت من الإمام أو نائبه أو شخص آخر غير المتسابقين، غير ماذا؟ المتسابقين. فهذه إذن صورة أولى، إذا كان الذي سيضع الجائزة غير المتسابقين فنقول الصواب والقول معروف، وهو أنه لا بأس بهذه الجائزة، أن يدفعها ماذا؟ شخص آخر غير المتسابقين. طيب الصورة الثانية، الصورة الثانية هذه ركزوا معي قليلا، الصورة الثانية لأنها فيها ذكر المؤلف ثلاث صور سنشرحها بعد ذلك يعني نقرأها. الصورة الثانية قال أن يدفع العوض أحد ماذا؟ أحد المتسابقين، يدفع العوض ماذا؟ أحد المتسابقين. مثلا تراهن زيد وعمر على أن يتسابقا، على أن يتسابقا، لكن من الذي سيدفع؟ مثلا على 100,000 نقول، من الذي سيدفع العوض؟ زيد. واضح؟ هل هذا جائز؟ قال نعم هذا جائز إذا كان من ماذا؟ من أحدهما، لأن هذا زيد، إما أن زيد، الصورة الثانية هذه إذن لها تحتها ثلاث صور: الأولى أن زيد سيسبق وبالتالي سيحتفظ بال100,000 هذه لنفسه، أو يأتيا معا، لن يسبق واحد منهما بل سيأتيا معا، فستكون كذلك هذه الجائزة، الجائزة هذه ال100,000 ستكون كذلك محفوظة عند زيد. والحالة الثالثة أن يسبق عمر، فستكون الجائزة لمن؟ ستكون لعمر. في الصور الثلاثة هذه كلها نقول الصواب أنه ماذا؟ أنها جائزة، أنها ماذا؟ جائزة، لما يعني سبق أن ذكرنا من يعني من آثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن ذكرنا الصورة الأولى، الجائزة تكون من شخص آخر. الصورة الثانية أن يدفع الجائزة أحد المتسابقين. الصورة الثالثة أن يدفع الجائزة كلا المتسابقين، كلا المتسابقين، يعني هذا يضع مبلغ وهذا يضع مبلغ، مثلا هذا يقول أنا أدفع 50 وهذا يدفع 50، واضح؟ فيشتركان في وضع ماذا؟ في وضع الجائزة. طيب، هنا هذه المسألة الذي يذهب إليه المؤلف وجمهور الفقهاء أن الجائزة إذا كانت من الطرفين فهي ممنوعة، فهي ماذا؟ ممنوعة، لا تجوز. قالوا حتى يعني تجوز لابد أن يدخل بينهما محللا، أن يدخل بينهما ماذا؟ محللا، يعني يجعل هذه المسابقة جائزة. طيب، أي شخص، أي متسابق ثالث يأتي ويدخل بينهما؟ قالوا لا، ما يدخلان بينهما شخص ضعيف، في الغالب أنه لن يسبقهما، أو في الرماية في الغالب أنه لن يكون يعني في الرمي وفي الإصابة مثلهما، بل الذي يدخل معهما لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون غير مأمون أن يسبق، غير مأمون أن يسبق. قد يكون هذا الثالث الذي هو المحلل، هذا الذي دخل بينهما، قد يسبق هو أو قد يسبق أحد هؤلاء المتسابقين. فإذن السبق حاصل سواء لهذا أو لذاك أو للثالث، واضح؟ ففي هذه الحالة على قول الجمهور قالوا في مثل هذه الحالة نعم يجوز السبق في مثل هذه الحالة، إذا دفع الجائزة كلا المتسابقين والثالث دخل من دون أن يدفع ماذا؟ من دون أن يدفع شيئا. هذا على قول الجمهور. خالف الجمهور شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم، وذهبوا إلى أن وجود هذا المحلل، وجود هذا المحلل لا داعي له، ولا دليل كذلك على ما ذهبتم، على ما ذهبتم إليه. قالوا نحن نستند إلى هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، وهو من قول يعني ما جاء في الحديث من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. قالوا هذا الحديث قد دل على ما ذهبنا إليه، أن يدخل فرس بين ماذا؟ فرسين، فيصيران بدل الاثنين يصيروا ثلاثة. فقالوا هذا الحديث، رد عليهم شيخ الإسلام وابن القيم، قالوا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف وليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأقرب والله أعلم أنه من قول سعيد بن المسيب، أنه من قول من؟ من قول سعيد بن المسيب يرحمك الله، فليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هناك كذلك أمر آخر، وهو أنكم ذكرتم أن المتسابقين لو أن كل واحد منهما وضع مبلغا من المال صار كل واحد منهما بين الغنم والغرم في صورة القمار، يعني حينما يتسابق زيد وعمر يضع زيد 50,000 وعمر 50,000 مثلا، الغرم الآن حاصل بالنسبة لأحدهما، حاصل بالنسبة لمن؟ لأحدهما، وهو أن الفائز سيغنم والخاسر سيغرم. قالوا صورة القمار هو ما كان فيه أكل لأموال الناس بالباطل، أكل لأموال الناس بالباطل. أما في هذه المسألة فأنتم تقولون إنكم قد رخصتم فيها، إنما هو يعني ترخيصكم كان لأجل أنها تعد المسلم على ما يستعين به لإقامة دين الله عز وجل، ويعني بيان هذا الدين والدفاع عن الدين. فإن كان في هذا فيه دفع شيء من الأموال فلا يكون فيه أكل للمال بالباطل، وإنما أكل للمال بأي شيء؟ بالحق، وليس بأمر ماذا؟ بأمر الباطل، لأن في هذه الصورة فيها استعداد كما ذكرتم أنتم في صور الجواز، أن فيها استعداد المسلم لأي شيء، فيها استعداده للسبق، يعني السبق في مسألة الجري على الخيل أو الإبل أو الرماية أو نحو ذلك، أو المسابقات كما قلتم مثلا في القرآن أو نحو هذا، ففيها استعداد من المسلم. فسواء كان الذي يضع الجائزة أحد المتسابقين أو يضعها شخص آخر أو دخل بينهما محلل أو لم يدخل بينهما محلل، فهو إذن فيه ماذا؟ فيه استعداد لأي شيء، فيه استعداد يعني إقامة هذا الدين ونحوها من يعني من الأمور الشرعية. فإذن هذا الذي ذهب إليه يعني شيخ الإسلام وابن القيم، خاصة في مع وجود ضعف لهذا الحديث وأنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول سعيد بن المسيب، هذا من جهة. أمر آخر أنه قد يتعارض كذلك مع ما سمعنا قبل قليل مما جاء مثلا عن أبي عبيدة رضي الله عنه أو عن أنس، من أنهم كانوا يتراهنون أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ماذا؟ يتراهنون، بمعنى يقول هذا أنا أدفع وذاك أنا أدفع، ومن منا يسبق. فأبو عبيدة رضي الله عنه سابق شابا فسبقه، وكذلك كان هذا معروفا. فما جاء في الشرع أنه يجب أن يدخل ماذا؟ أن يكون بينهما يعني محلل، واضح؟ فإذا الذي يظهر والله أعلم هو قوة قول وقوة يعني ما ذهب إليه شيخ الإسلام وابن القيم، وأن الصواب أن الذي يدفع هذه الجائزة سواء كان من يعني من خارج المتسابقين شخص آخر، أو كان من أحد المتسابقين، أو كان من كلا المتسابقين، فكل الصور جائزة، فكل الصور ماذا؟ جائزة، والله تعالى أعلم. واضحة الآن الصور؟ ثلاث صور واضحة. الصورة الأولى شخص من الخارج هو الذي يدفع الجائزة، الصورة الثانية من أحد المتسابقين، الصورة الثالثة أن يكون دفع الجائزة من كلا المتسابقين. فالصور الثلاث كلها ماذا؟ جائزة. طيب نقرأ بس كلام المؤلف حتى يعني نفهمه. فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما، هذه الصورة الأولى. وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا، يعني تساويا في السباق، أو جاء معا أحرز سبقه، يعني احتفظ بالمال له ولا شيء له سوى. وإن سبق الآخر أخذه، وإن أخرج جميعا، هذه الصورة الثالثة، لم يجز على قول المؤلف وعلى قول جمهور الفقهاء، لم يجز إذا كان الدفع والإخراج من الجميع من كلا المتسابقين، إلا أن يدخلا بينهما محللا. ما هي شروط هذا المحلل؟ قالوا يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رميهما، يعني ما يدخلان بينهما على قول الجمهور شخص ضعيف سيغلب لا محالة، لا، يدخلان بينهما شخص يكافئهما يساويهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين إلى آخر الحديث، وقلنا إن الحديث ماذا؟ ضعيف. فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه، وهذا كما يعني سبق. طيب تفضل.
قال رحمه الله: ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق.
نعم. طيب أكمل شيخ.
وتكون المسافة في الرمي على الإصابة لا على البعد.
نعم. قال: ولا بد من تحديد المسافة، لا بد من تحديد المسافة، لا يكون يعني في مسألة السبق هذا تكون المسافة مجهولة، هذا غير جائز، لا بد أن تكون المسافة ماذا؟ معلومة. والدليل عليه ما سبق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سابق بين الخيل من كذا إلى كذا، من الحفياء إلى ثنية الوداع، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق، فإذن المسافات ماذا؟ محددة، حتى يعني يكون الشيء معلوما فبالتالي يستحق عليه العوض المالي. قال لابد من تحديد المسافة أن تكون المسافة معلومة، كذلك في الرمي، في الرمي لابد أن تكون المسافة ماذا؟ معلومة ومعقولة، واضح؟ هذا إذن بالنسبة لتحديد المسافة. قال بيان الغاية يعني الانتهاء النهاية من كذا إلى كذا، هذه المسافة التي سيعني يكون فيها هذا السباق أو هذه المسابقة. وقدر الإصابة، قدر الإصابة يعني تكون الإصابة مثلا مقدارها معروف، ولو حتى مثلا في أيامنا هذه تحدد حتى كما يقول بعض العلم بالسنتيمترات، يعني مثلا الآن عندنا مثلا في الرماية يحددها البعض، خاصة من يعني يتدرب على الرماية ونحو ذلك، من يعني في الجهات مثلا التي تكون في القوات المسلحة أو نحو ذلك، أو يحددها بأي شيء، مثلا بأن تكون مثلا إصابة الهدف في المكان هذا الذي وضعت عليه مثلا علامة، واضح؟ فهذا إذن قدر الإصابة أن لا يتجاوز هذه العلامة مثلا سنتيمتر أو سنتيمترين أو نحو ذلك يحددها. طيب وصفتها، الصفة مثلا يقول هذه الرمية لابد مثلا أن تخترق الشيء هذا أو لا تخترق هذا، أو يكفي فقط مجرد إصابة الهدف، واضح؟ هذه إذن صفة هذه الرمية. كذلك عدد الرشق، عدد الطلقات، عدد الرميات، مثلا يقول لديك مثلا 10 رميات، لابد من 10 أن تصيب مثلا في 5 أو في 6، حمك الله، يصيب في 5 أو في ماذا؟ أو في 6، الأذان الشيخ. طيب ففي مثل هذه كلها ماذا؟ لابد أن تكون محددة. نكمل إن شاء الله، تفضل الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، قال بعد ذلك، قال وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد، على الإصابة لا على البعد، يعني مثلا يقف المتسابقان ويقول أحدهما أنا رميت مثلا من على بعد 100 متر، ويقول للآخر أنت رميت من على بعد 90 متر، فأنا أولى بأي شيء؟ أنا أولى بهذا العوض أني أنا أخذ الجائزة لأني أنا أبعد في المسافة. المؤلف رحمه الله تعالى قال إنما تكون مسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد، يعني العبرة بأي شيء؟ بإصابتك للهدف وليس بمسألة البعد. هذا على قول اختاره المؤلف. والقول الآخر، والقول الآخر الذي ذهب إليه بعض أهل العلم أنه سواء كان يعني في يعني على هذا البعد أو ذاك البعد أو تسابقا حتى على مسألة بعد أحدهما من الهدف أو قربه، لو أنه أصاب الهدف وهو بعيد وذاك لم يصبه في ذاك البعد وأصابه وهو أقرب فهل يستحق العوض؟ قالوا نعم، الظاهر والله أعلم أنه يستحق العوض. لأي سبب؟ قالوا لأنه حينما تسابق كان ذلك من باب أي شيء؟ من باب التدريب والتمرين على إصابة الأهداف، وكونه يعني يكون من بعد لا شك أن هذا فيه إتقان أكثر من أن يكون ماذا؟ عن قرب. فإذا سواء كانت المسابقة على إصابة الهدف أو كانت المسابقة على البعد عن الهدف وإصابته فهذا وهذا كلاهما جائز. واضحة المسألة هذه؟ واضحة؟ يعني إذا في المسألة الأولى، أنا لأني أعيدها لأني أظن البعض ما فهمها، على قول المؤلف إذا كانت المسابقة في الرمي قالوا تكون على الإصابة، على إصابته للهدف، لا يأتي شخص مثلا يقول أنت كنت أقرب مني مثلا بمتر أو مترين وأنا كنت أبعد منك بمترين أو 3 أمتار فأنا كنت أبعد فأنا أستحق مثل هذا. واضح؟ لأن العبرة بإصابته لأي شيء؟ للهدف. طبعا هذا لا يكون في حال ما إذا كانت الفوارق كبيرة. قال هذا يعني إذا كانت العبرة بإصابة الهدف لا بأس، وأما مسألة البعد فإنهما يتسابقان بأنهما يكونان بعيدان عن الهدف، فقال لا، ما تكون مسابقة في مسألة البعد. هذا على قول المؤلف، على قول ماذا؟ المؤلف، هو قول عند الحنابلة. لكن الصواب أنه حتى لو كان يعني كانت المسابقة على مسألة البعد ما فيها بأس طالما أنه سيكون في مسافة بعيدة ويصيب الهدف، يعني يتسابقان مثلا من منا أبعد من الآخر في إصابة ماذا؟ في إصابة الهدف، فالمسابقة تكون على أي شيء؟ على البعد، على بعد أحدهما. فأحدهما يقول أنا على بعد 150 متر مثلا أصبت الهدف وأنت على بعد 120 متر أصبت ماذا؟ أصبت الهدف. فإذا لمن تكون الجائزة؟ لا شك أنها للأبعد، للأبعد هو الذي يستحق ماذا؟ يستحق الجائزة. بهذا نكون ولله الحمد انتهينا من باب السبق. الحمد لله الآن يعني في عدة أبواب نستطيع أن نمشي باب، وهذا أفضل من أن يعني نقطع الأبواب، أفضل. والحمد لله، هذا من فضل الله، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في سؤال يا مشايخ؟ تفضل. نفس الشيء، كلها تدخل في باب اللهو المباح الذي لا يكون فيه عوض، لا يكون فيها عوض، ما يدخلها أهل العلم هنا في مسألة هذا. يعني في بعض المسائل في الحقيقة تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى اجتهاد، يعني من عالم ينظر فيها، فإن كان فيها وجد فيها أنها تدخل في هذه الأبواب لا شك أنها تدخل في هذه الأبواب. نعم، التي تكون في الجهات العسكرية، لأنها في الغالب إنما تكون لأي شيء؟ من باب الاستعداد، من باب الاستعداد ويعني والتهيؤ والممارسة لمسألة ماذا؟ لمسألة القتال والدفاع عن البلد وعن الدين. فهذه لا شك أنها أمر يعني مما يحبب للمسلم أن يتقنه، مثل مسألة الرماية. يعني هنا بارك الله فيك نبهتنا على مسألة، هنا مثلا الآن كثير من الناس مثلا خاصة بالنسبة للعسكريين ونحوهم يخصص مثلا لهم مثلا أيام للرماية، أيام لأي شيء؟ للرماية، هذه لابد أن يستحضر فيها أنه لا يذهب فقط إلى مجرد أداء وظيفة، وإنما هو على يقوم يعني بأمر فيه أجر ومثوبة عند الله سبحانه وتعالى، من أنه يؤدي وظيفته وكذلك يعد العدة لحماية دينه وحماية بلده المسلم والدفاع وتحصين بلده من شر الأشرار وإعداد البنية المحتاجة والإعداد المطلوب يعني الدفاع عن البلد. لا شك أن هذه كلها من الأمور التي لا بد أن يستحضرها ولا يغفل مثل هذه الجوانب، فإنما هو على خير وعلى يعني أمور طيبة، لا بد أن يعني يستحضر مثل هذه الأمور حتى تكون يعني دافعة له لإتقان هذا الذي يقوم به من يعني المسائل المشروعة. طيب في سؤال ولا تفضل شيخ. بإصابة الهدف. أيوة
شيخنا، يعني إيش ثمرة الخلاف يعني
لرحمة من ناحية أنه هم يقولون لأن الذي جاء في مثلا في الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا سبق إلا في النصل، يعني العبرة بأي شيء؟ بإصابة الهدف، وما كان الكلام على شيء آخر من بعد المسافة أو من كذا أو كذا، لكن هذا الكلام ما يستقيم. فلو قال قائل من أصحاب القول الثاني، لو قال إن هذا الأمر كذلك موجود في من كان مبتعدا عن الهدف وأصاب، فهو أولى بالجائزة، كان قوله صوابا واضح، وكان استحقاقه للجائزة أولى من استحقاق غيره واضح. يعني هذا القول ذكرت لك أنه قول فيه ضعف، والأولى أن يقال لا بأس، سواء كان يعني كان السباق على مسألة البعد أو كان على إصابة الهدف، فالأمر واحد، لأن العبرة بأي شيء؟ بمسألة التدريب، أنه يتدرب. أما من ذهب إلى يعني وقصرها فقط على مسألة الإصابة وأنه لا يتسابق على المسافات هذه، هذا ما يصح مثل هذا القول، يعني فيه ضعف قصدي. تفضل. كذلك أصاب.
ها.
لا هنا إذا وجد مثل هذه الحالة فإذا العبرة بمن أصاب الهدف. إيه؟ نعم بمن أصاب الهدف، لأن السباق إنما كان على أي شيء؟ على إصابة الهدف، لكن فضل ذاك الأبعد لأي سبب؟ لأنه من مسافة بعيدة وأصاب الهدف، وهذا من مسافة أقرب وأصاب الهدف، فكان التقدمة كانت للأبعد هو الذي استحقها.
طيب شيخنا، بناء على القول الآن ترجح المصلي والحنابلة لما قالوا المسابقة على الإصابة، طيب شيخنا الآن إذا تساوي الإصابة كيف راح يرجحها؟
هنا تدخل فيها مسائل أخرى مثل الاقتراع ونحو ذلك، هذه نعم هي هذه يدخل فيها باب القرعة مثلا، باب القرعة هذه تدخل ما وذكرها أهل العلم في مثل هذه المسائل، إذا مثلا حتى هذه المسألة جيد أنك أشرت لها، هذه تحصل كثيرا في مسابقات مثلا في حفظ القرآن أو نحو ذلك، فقالوا يتشارك عدة يعني أشخاص ويعني في المسابقة قد يتساوى عدد من المشتركين، فإذا من الذي يقدم؟ يقال الذي دلت عليه النصوص الشرع أنه يقرع بينهم، تحصل ماذا؟ القرعة، لأن ما في مجال أبدا لمسألة ماذا؟ التفضيل بين هذا وذاك إلا بالقرعة، والقرعة أمر دلت عليها نصوص الشرع. آسف تفضل. السلام. سؤال أول ولا باختصار نجعله سؤال واحد حتى ما نطيل على وياك؟ هم قالوا أن الحديث قد نص على هذه الأشياء الثلاثة فقط، لا سبق إلا في خف أو نصلا أو حافر. فإدخال المسابقات الدينية قالوا هذا لا دليل عليه ولم يأتي في النص، والحديث لا سبق إلا في كذا دليل على الحصر، دليل على ماذا؟ على الحصر. ولكن قلنا بأن الصواب أنه يجوز. لأي سبب؟ أنهم لما ذكروا يعني هذه الأمور قالوا هذه الأمور نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم من باب تدريب المسلم على أي شيء، تدريبه على يعني الجهاد أو الدفاع عن دينه وعن بلده، واضح؟ فهذه الأمور موجودة كذلك في ما يتعلق بحفظ القرآن وحفظ السنة وحفظ العلوم الشرعية أو علوم اللغة العربية ونحو ذلك، واضح؟ فهنا الصواب أنها تلحق بهذه الأشياء الثلاثة. نعم، وهي بل ليس يعني قالوا هي من باب أولى، هي من باب ماذا؟ أولى، لأنك إن كنت ستحفظ الدين بالإعداد البدني، بالإعداد البدني، فالإعداد العلمي والجانب الجانب القوة العلمية هي أولى من القوة ماذا؟ البدنية، لأنها هي الأساس. وأن الله عز وجل قال لنبيه وجاهدهم به جهادا كبيرا، بأي شيء؟ بالقرآن، بالقرآن وبالعلم، هذا هو يعني الأساس. ثم بعد ذلك يأتي الإعداد البدني. الثاني نجعله آخر شيء، طيب حتى ما نطيل الناس. نعم تفضل. مراجعة العلم ما في شك أن العلم يعني يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى مدارسة ويحتاج إلى قراءة مرة بعد مرة. لذلك كانت يعني وصايا أهل العلم بأي شيء؟ بمسألة إدامة النظر. إدامة النظر، الشيء إن قرأته مرة قد يرسخ في ذهنك بنسبة بسيطة ويسيرة، لكن إن كررته مرة أخرى ومرة ثالثة ومرة رابعة ومرة ومرات ومرات صار ذلك أكثر رسوخا في ذهنك. لماذا تجد العالم أرسخ في يعني في فتاويه وفي تعليمه للناس من طلبة العلم الذين هم ما زالوا في بداية أمرهم؟ لماذا؟ إنه قد كرر. وكما يقول يعني أهل العلم يقولون ما تكرر تقرر، ما تكرر ماذا؟ تقرر، استقر وثبت. وهو إنما يستفيد من ماذا؟ من مسألة التكرار. فمع تكرار العلم وتكرار القراءة والمدارسة والكلام عن العلم هذه تجعل العلوم تستقر في ذهن الطالب. لا يظن الواحد منا أنه بمجرد قراءته لمسألة مرة أو مرتين أنها ستستقر في ذهنه، لا، يحتاج إلى تكرارها مرات ومرات حتى يفهمها ويتقنها. وإلا لو كان يعني كل ما قرأ شيء سيثبت ويستقر في ذهنه لا يعني كان ذلك من يعني من كبار أهل العلم. لكن طبيعة الإنسان ماذا؟ أنه ينسى، ويعني قد يقرأ الشيء مرة ومرتين وثلاث لكن لا يستقر في ذلك، فيحتاج دائما إلى مسألة إدامة النظر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه كل خير وصلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.